الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. خرجه البخاري ومسلم. أهميته: هذا الحديث عظيم جامع لأحوال الإنسان من مبدأ خلقه ومجيئه إلى هذه الحياة الدنيا إلى آخر أحواله من الخلود في دار السعادة أو دار الشقاء، بما كان منه في الحياة الدنيا من كسب وعمل وفق ما سبق في علم الله فقدره وقضاه. لغة الحديث: الصادق في جميع ما يقوله، إذ هو الصادق، إذ هو الصدق المطابق للواقع، المصدوق فيما أوحي إليه، لأن الملك جبريل يأتيه بالصدق والله سبحانه وتعالى يصدقه فيما وعده به. يجمع، يضم ويحفظ، خلقه أي مادة خلقه، وهو الماء الذي يخلق منه في بطن أمه في رحمها. نطفة، أصل النطفة الماء الصافي، والمراد هنا منية. علقة، قطعة دم لم تيبس، وسميت علقة لعلوقها بيد الممسك بها. مضغة، قطعة لحم بقدر ما تمضغ. فيسبق عليه الكتاب الذي سبق في علم الله. فقه الحديث: أولا أطوار الجنين في الرحم. يدل هذا الحديث على أن الجنين يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، في كل 40 يوما منها يكون في طور، فيكون في 40 الأولى نطفة، ثم في 40 الثانية علقة، ثم في 40 الثالثة مضغة، ثم بعد 120 يوما ينفخ فيه الملك الروح ويكتب له هذه الكلمات الأربع. وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز تقلب الجنين في هذه الأطوار، فقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم من ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي هذه الآية ذكر الله الأطوار أربعة المذكورة في الحديث وزاد عليها ثلاثة أطوار أخرى فأصبحت سبعة. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول خلق ابن آدم من سبع ثم يتلو هذه الآية. ونلحظ في هذا التدرج تعليم الله تعالى لعباده التأني في أمورهم والبعد عن التسرع والعجلة. ثانيا نفخ الروح. اتفق العلماء على أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد مضي 120 يوما على مجيء الرجل زوجته، وذلك تمام 4 أشهر ودخوله في الخامس. إسقاط الجنين في الشهر الأول جائز لأنه ما زال نطفة، وإسقاطه في الشهر الثاني أو الثالث أو الرابع لا يجوز إلا للضرورة. أما بعد نفخ الروح أي في الشهر الخامس فلا يجوز بأي حال من الأحوال، حتى لو قال أطب إذا لم يسقط الجنين ماتت الأم، لأن الأعمار بيد الله. وأما عن أحكام النساء إذا أسقطت في الأشهر الثلاثة الأولى تغتسل وتصلي لأنه دم فساد، وفي الشهر الرابع دم نفاس لا تصلي حتى تطهر. والسقط بعد الشهر الرابع يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق، وما قبل الخامس يرمى لعدم نفخ الروح فيه، نصت على ذلك اللجنة الدائمة. رابعا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير ذلك أن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله تعالى أن يخلق منها بشرا طارت في بشر المرأة تحت كل ظفر وشعر، ثم تمكث 40 ليلة ثم تصير دما في الرحم، فذلك جمعها وهو وقت كونها علقة، أخرجه ابن أبي حاتم. خامسا قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي حتى يقرب أجله تماما فيسبق أهل الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهنا إشكال على بعض الناس، كيف يعمل بعمل أهل الجنة ما يبقى بينه وبين إلا ذراع ثم يسبق الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها؟ ويجاب على ذلك بالحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، فيدع العمل الأول الذي كان يعمله، وذلك لوجود دسيسة في قلبه والعياذ بالله فهوت به إلى هاوية. فيدع العمل الأول الذي كان يعمله وذلك لوجود دسيسة في قلبه والعياذ بالله فتهوي به إلى هاوية. أوضحنا ذلك لئلا يظن بالله ظن السوء، فوالله ما من أحد يقبل على الله بصدق وإخلاص ويعمل بعمل أهل الجنة إلا لم يخذله الله أبدا، فالله عز وجل أكرم من عبده، لكن لا بد من بلاء في القلب. مثال ذلك الرجل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك الرجل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته وصيب بسهم من العدو فجزع وسل سيفه وقتل نفسه. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله قال إن أحدكم ليعمل بعمله الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وسبق أن قال عنه عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار. والعكس من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخلها. مثال ذلك قصة الأصير من بني عبد الأشهل من الأنصار كان منابذا للدعوة الإسلامية عدوا لها. ولما خرج الناس إلى غزوة أحد ألقى الله تعالى في قلب الإيمان فآمن وخرج في الجهاد وقتل شهيدا. سادسا قوله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. والمرسل هو الله والروح في الجسد تنفخ ونفخا ولكن لا تعلم الكيفية لأن هذا من أمور الغيب. قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. سابعا أن الملائكة عليهم السلام عبيد يؤمرون وينهون لقوله صلى الله عليه وسلم فيؤمر بأربع كلمات والآمر له هو الله عز وجل. والسؤال عن اللغة التي يكتبون بها بدعة وهناك آثار تدل على أنها تكتب على جبين الجنين وآثار على أنها تكتب على صحيفة في صحيفة. والجر بينهما سهل إذ يمكن أن تكتب في صحيفة يأخذها الملك إلى ما شاء الله وتكتب على جبين الإنسان وأن الإنسان لا يدري ماذا كتب له ولذلك أمر بالسعي لتحصيل ما ينفع وهذا أمر مسلم. فقلنا لا يدري ما كتب له ولكننا مأمورون نسعى لتحصيل ما ينفعنا وأن ندع ما يضرنا. ونهاية بني آدم أحد أمرين إما الشقاء وإما السعادة. قال تعالى فمنهم شقي وسعيد. وقال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم مكافر ومنكم مؤمن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من السعادة. ثامنا في هذا الحديث إثبات القدر كما هو مذهب السنة أن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدر خيرها وشرها نفعها وضرها. قال تعالى لا يسأل عما يفعلهم يسألون ويعترض عليه في ملكه يفعل في ملكه ما يشاء. قال الإمام السمعاني سبيل معرفة هذا الباب التوفيق من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول. فالله تعالى يعلم أحوال الخلق قبل أن يخلقهم فما يكون منهم شيء من إيمان وطاعة أو كفر ومعصية وسعادة وشقاء إلا بعلم الله وإرادته. فما يكون منهم شيء من إيمان وطاعة أو كفر معصية أو سعادة أو شقاء إلا بعلم الله وإرادته. تاسعا الأعمال بالخواتيم. روى البخاري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما الأعمال بالخواتيم فلا يغتر بضائح الإنسان في العبرة بالخواتيم. نسأل الله تعالى ثبات الحق والخير وحسن الخاتمة. عاشرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وروى مسلمون إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. الحادي عشر قال ابن حجر هيتمي إن خاتمة السوء تكون والعياذ بالله بسبب دسيسة باطنية للعبد ولا يطلع عليها الناس. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خير خفيفة تغرب عليه آخر أمره فتوجب له حسن الخاتمة. لا التوفيق. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.